بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، كده أفضل عادة. طيب، قال: من ضوابط تعارض الجرح والتعديل. قال: الأصل المعتبر عند تعارض الجرح والتعديل تقديم الجرح المفسر على التعديل، وتقديم التعديل على الجرح المبهم إذا كان التعديل مفسر، ولكن هذا الأصل تقيده ضوابط متعددة توجد في ثنايا كلام الأئمة عند الموازنة بين الآراء المختلفة في توثيق الراوي وتضعيفه. معنى هذا، هذه الأصل أن الجرح مقدم، ولأنه زيادة علم، لكن هناك ضوابط لابد أن يضبط بها، هناك ضوابط لابد أن يضبط بها، وهذه الضوابط موجودة في كلام أهل العلم. قالوا: من أهم تلك الضوابط ما يلي: اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم. وهذه الضوابط قد تجعل الحكم يتخلف وينعكس الحكم، بدل مثلا ما يكون جرح يكون تعديل، أو قد يكون مثلا بدل تعديل يكون جرح. قال: من ذلك اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم، وهذا لا بد منه، معرفة لماذا هذا جرح، ما هي الأسباب التي تجعل هذا الإمام يجرح الراوي. الآن مثلا تجد أن أحمد بن حنبل رحمه الله هو تلميذا هو تلميذ ليحيى بن سعيد القطان، لكن لو نظرت إلى كثير ممن تكلم عليهم يحيى بن سعيد تجد أن أحمد بن حنبل يخرج له، فهل معنى ذلك أنه لا يأخذ بكلام يحيى بن سعيد؟ لا، لكن هو يعرف منهجه، يعرف منهجه. مثلا على سبيل المثال سلمة بن شبيب قد أخرج له أحمد أحاديث كثيرة جدا، خاصة أحاديث باللهيعة، مع أن يحيى بن سعيد كان يتكلم فيه وكان لا يأخذ بحديثه. لماذا لم يأخذه الإمام أحمد؟ لأنه عرف أن يحيى بن سعيد عنده قاعدة، قاعدة مثلا أن من أخطأ في حديث ولو حديث واحد أخطأ خطأ كبيرا فإنه يرد حديث الرجل كله. وهكذا أيضا الحسن بن موسى الأشيب، أيضا أقصد سلمة بن شبيب في رواية عبد الرزاق، وفي رواية الحسن بن موسى الأشيب الذي يروي عن ابن لهيعة أنه مصري، فالإمام أحمد أخرج له مع أنه تكلم فيه يحيى بن سعيد. فقلنا أن العلماء ينظرون إلى منهج هذا الشيخ، منهج هذا العالم، لماذا يضعف، لماذا يضعفه، مع أن الإمام أحمد كان من المتأثرين بيحيى بن سعيد القطان، بل حتى بمنهجه في رد التفرد أو رد حديث الرجل إذا أتى بحديث منكر ظاهر الإنكار. لكن الإمام أحمد رحمه الله كان أحيانا مثلا تجد أنه إذا رأى حديثه كثيرة والخطأ خطأ في حديث، فتجد أنه يمرر هذا الحديث ويمرر أحاديث هذا الرجل إلا فيما أخطأ فيه. فلهذا فالنظر إلى مناهج الأئمة لابد أن ينظر طالب العلم، وكذلك العالم ينظر إلى مناهج الأئمة حتى يرجح في الجرح والتعديل. قد يقول مثلا قائل أن هذا الجرح والتعديل قد انتهى، لكن الأصل أنه لم ينتهي بعد، بل هذا العلم باق. ومسألة ترجيح الجرح على التعديل أو ترجيح التعديل على الجرح هو موجود إلى الآن. كم من رجل اختلف فيه العلماء يحتاج إلى ترجيح، وهذه القواعد هي التي يستعملها العلماء لأجل الترجيح، ويستعملها كذلك من عرف هذا العلم. قال: فإنهم على ثلاثة أقسام، أي مناهج الأئمة العامة الذي مشوا عليه. منه من هو متعنت في الجرح، متثبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه، ومن هؤلاء شعبة بن الحجاج. واستدلوا أن هذا مذهب شعبة لما قال في عبد الملك بن أبي سليمان: لو جاء عبد الملك بن أبي سليمان بحديث مثل حديث الشفاعة قال لتركت حديثه. حديث الشفاعة جعله عن عطاء جعل حديث الشفاعة عن عطاء عن أنس، أو عن سعيد بن جبير عن أنس، عن سعيد بن جبير، أو أقصد ما أذكر الآن، جعله عن أنس. وصحيح أنه إنما هو عن الحسن عن سمرة، عن الحسن عن سمرة، وأخطأ فيه فجعله عن أنس. فتكلم فيه شعبة بكلام شديد، فلهذا قال: لو جاء عبد الملك بن أبي سليمان بحديث مثل حديث الشفاعة لتركت حديثه. وفعلا ترك حديثه شعبة بعد ذلك، حتى قيل له كما ذكر سالم أبي أمية، أبو النضر سالم بن أبي أمية، يا معنى يسأل شعبة: لما تركت حديث عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ورويت عن محمد بن عبد العزيز بن محمد العرزمي، وأحاديث عبد الملك حسان؟ قال: من حسنها فررت، قال: من حسنها فررت. فلهذا فشعبة رحمه الله كان يترك حديث الرجل بالغلطة والغلطتين أو بالغلطتين فما فوق. ويحيى بن سعيد القطان، وقد بين الحافظ ابن رجب أن يحيى بن سعيد يترك الحديث ولو بالغلطة الواحدة، لكن ليس كل غلطة، معناه إذا كانت غلطة كبيرة، وهم كبير، يترك حديثه، بل أحيانا بالتفرد، أحيانا بالتفرد، كما قال رحمه الله: في حديث عبد الله بن دينار، حديث بيع الولاء وهبته، فقال يحيى بن سعيد: لو روى، قال: كنت رددت حديث عبيد الله ابن عمرو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في النهي عن بيع الولاء وهبته. قال: ثم رأيت عبد الله بن عمر يروي هذا الحديث، قال: فقبلته. أنا هنا كأنه رد حديث عبيد الله، لماذا؟ لأنه تفرد به. لكن هذا الآن يتنزل على إيش؟ على حديث الرجل الواحد. هو لم يرد حديث عبيد الله وإنما رد هذا الحديث. والظاهر أنه إن كان الرجل ثقة ومعروف بثقته فهذا لا يرد حديثه، لكن يرد حديثه الذي أخطأ فيه. قال ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي والنسائي، معنى هؤلاء النسائي يدخل في هؤلاء ممن يتعنت في الجرح. واختلف العلماء في النسائي هل هو من المتشددين أو من المتساهلين. القاعدة التي ذكرها تدل على أنه متساهل، كان يقول لا أترك حديث الرجل حتى يجتمع العلماء على تركه، حتى يجتمع العلماء على تركه. وهذا لو نظرت إلى هذا الكلام تجد أن فيه تساهل عظيم، توسع. لكن قال العلماء لعله أراد أنه يتركه العلماء أهل في كل عصر في طبقته. مثلا إذا كان هذا الرجل من طبقة يحيى بن سعيد وعبد الرحمن لابد أن يتركه يحيى وعبد الرحمن، إذا تركه عبد الرحمن وقبله يحيى قبله، وإذا قبله يحيى وتركه عبد الرحمن أيضا قبله. وكذلك أيضا في المرتبة الثانية أحمد ويحيى، فإذا قبله يحيى ورده أحمد قبله. فهذا يدل على أنه عنده توسع في هذا الباب. لكن من رأى تطبيقه العملي، تطبيقه العملي في الجرح والتعديل، يجد أنه متشدد جدا، أنه متشدد في الجرح في التعديل، قد يصل إلى التعنت. ولهذا جمع البرقاني الصغير، جمع الرجال الذين ضعفهم النسائي وأخرج لهم البخاري في صحيح. أنا جمع له أناس ضعفهم النسائي في معنى ضعفهم في كتبه على الضعفاء وغيره، وأخرج لهم البخاري، بل ووثقهم البخاري، فذكر منهم مجموعة وسأل عنهم الدارقطني. فحصلت النتيجة أن الدارقطني أيد البخاري في أكثرهم، أيد البخاري في أكثرهم. وهذا يدل على أن الدارقطني لم يكن مع النسائي في هذا التشدد، بل رأى أن البخاري كان أصوب في إخراجه لهؤلاء، إلا بعض الرجال أيد فيهم النسائي. هنا ذكر في الحاشية، قال تعرف مناهج الأئمة بطريقين، بنص الأئمة ذو التتبع الاستقراك الذهبي وابن حجر على ذلك، وأيضا يضاف إليهم ابن رجب، فهو لعله أوسع من ناحية التحقيق ومعرفة الجرح والتعديل والعلل، فهو أوسع علما واطلاعا من الذهبي وابن حجر. أيضا كذلك يقول أيضا الدراسات المعاصرة لجهود الأئمة ومناهجهم في الجرح والتعديل، لأن الباحث يجمع النصوص على مثلا جهود يحيى بن معين في الجرح والتعديل، فتجده يجمع النصوص ويخرج القواعد وكذا، فيعرف الشخص منهاج هذا الإمام وما يمشي عليه. وأما مسألة تقسيم المناهج الأئمة متشدد ومتوسط فهذا قد قاله جماعة من أهل العلم. فالآن الأمر الأول أو المنهج الأول هو من يكون متعنتا بالجرح متثبتا في التعديل يغمز الراوي بغلطتين أو ثلاث. الأمر الثاني من هو معتدل في التوثيق منصف في الجرح ومنهم سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وابن سعد وابن المديني والإمام أحمد والبخاري وابو زرعة الرازي وابو داود بن عدي والدارقطني. واحيانا الدارقطني يتساهل. ولهذا هنا المؤلف رحمه الله ذكر الدارقطني في المتوسطين وذكره في المتساهلين. هذا القسم الثاني أنهم معتدلون. وليس مثلا لما نقول أن ذاك العالم متشدد متعنت ليس أن هذا جرح فيه، لا، وإنما هذا شيء اتخذه لنفسه، لأن العلماء منهم من أخذ مذهب الورع والاحتياط وأن هذا الأمر دين لا ينبغي أن يتساهل فيه فشدد حتى وصل تشدده إلى التعنت. ومنهم من رأى أن الأمر لا بد فيه من التورع لكن ليس على حساب التساهل في ليس على حساب مثلا التشدد في الكلام على الناس. الأمر دين لكن ليس معنى ذلك أننا نتكلم على الناس في وأيضا نرد أحاديثهم بالخطأ والخطأين، فهذا قد يكون إجحاف في حقه. وأما المتساهلون فالظاهر أنهم نظروا إلى أن الأمر لا ينبغي أن تشدد فيه فنظروا إلى مسألة رد حديث الناس كيف يرد حديثه بدون أن يكون مثلا بدون أنهم لم تظهر منهم شيء يدل على كذبهم مثلا في الحديث، فكيف يرد حديثهم؟ فلهذا ظن كثير من أهل العلم ظن الحسن في الناس من جاءنا بحديث فهو عدل الأصل، فحصل فيهم التساهل بل أحيانا يكون تساهل كثير، فبل بعضهم روى عن الضعفاء كابن ماجه والترمذي روى عن ناس قد كذبوا وهكذا ترمذي أيضا سقط كتابه كما قال الإمام القيم وشيخ الإسلام سقط كتابه عن منزلة الصحيحين بسبب أنه ذكر فيه رجال ممن أجمع الناس على ضعفه أو قول الجمهور على ضعفه. طيب فهذا القسم الثاني إن شاء الله تعالى. القسم الثالث من هو المتساهل سنذكره غدا إن شاء الله مع بقية المسائل. الله أعلم.